أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 868، ولازلنا نحن في باب الغصب، وفي هذه القاعدة أن موضوع الضمان كما يكون للعين المغصوب وما بحكم المغصوب، كذلك يوجد هناك موضوع آخر وهو الإتلاف. والإتلاف على قسمين: إتلاف مباشر وإتلاف بالتسبيب. والسيد الله يحفظه ذكر الضابط في الإتلاف المباشر والتسبيب، ودخل في التطبيقات، ولازلنا نحن في التطبيقات أن الإتلاف غير المباشر. قال الإتلاف المباشر، قال مصاديقه واضحة وذكر بعض المصاديق. أما الإتلاف غير المباشر ذكر تعريفه، نعم، قال إيجاد شيء يترتب عليه الإتلاف، ثم ذكر أمثلة وذكر مسائل 860 63 64 65 إلى 868. ولازلنا نحن في هذه المسائل التي هي عبارة عن تطبيقات لصدق وانطباق ضابطة الإتلاف التسبيبي. فإذا انطبق فعليه الضمان، إن لم ينطبق فليس ضمان. فلهذا نحن الآن نكمل هذه المسائل 868. إذا أرسل الماء في ملكه، هاي هنا بها نكتة، أنه هذه النكتة أن التصرف في ملكي وليس في ملك الغير حتى يصدق أنه إتلاف مباشر تسبيبي أو شيء آخر. لا، هنا نكتة، النكتة الجديدة أتصرف في ملكي، والتصرف في ملكي يسبب الضرر في ملك الغير. فهنا صورتان: قد يصدق الإتلاف فالضمان، وقد لا يصدق الإتلاف ولو التسبيبي فلا ضمان. إذا أرسل الماء في ملكه، أنا في ملكي، أنا عندي بستان، خليت ماي بملكي، فتعدى إلى ملك غيره، زين، فأضر به، لازم يضر به، إذا ما ضر به ما عندنا مشكلة. فضمنه، ليش ضمنه؟ قال إذا كان في معرض التعدي إليه، إذا صار في معرض التعدي إليه، هذا أحد مصاديق الإتلاف التسبيبي. ذكرنا أيضا في المسائل السابقة أنه ما دام أنه في معرض الإتلاف فهذا يصدق عرفا أنه متلف تسبيبين. وإلا شنو إلا؟ يعني لم يكن في معرض التعدي، فبالتالي ما يصدق أنه إتلاف تسبيبي فلا ضمان. زين، مسألة أخرى، يقول السيد: لو تعبه حمال الخشبة، يشيل خشب ينقل من مكان إلى آخر، هسه خشب مالته، خشب أجير هو، المهم، فأسندها، من تعب نزل الخشبة، وين خلاها؟ أسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار. هذا ما يجوز، تصرف في ملك الغير، تسند خشبة في على حائط المقابل، حائط الغير، بيصير. فوقع الجدار بإسنادها إليه، يعني بإسناد الخشبة إليه، ضمنه. ليش؟ بالتالي من الذي أوقع الجدار؟ نقول أوقع الجدار إسناد الخشبة، وإسناد الخشبة فعل من؟ فعل الحامل، فالحامل هو الذي أتلف بمن؟ بواسطة شيئين. وتعريف الإتلاف التسبيبي ينطبق عليه، قاض منه بعد. وضمن ما تلف، ما هاي مبهمة، ما تلف عن شيء الذي تلفه بوقوعه، بوقوع الجدار عليه، يعني أنا من خليت الخشبة على الجدار، الجدار وقع، زين، بالتالي عليه ضمان الجدار. زين، اثنين، الجدار وقع على فالثلاث حاجيات، ملك فلان وفلان فلان، نقول أيضا هذا ينسب إليك، صحيح هو أنه هذه الحاجيات تلفت بسبب الجدار، وقوع الجدار، لكن من الذي أوقع الجدار؟ ينسب المن إلى الحامي، فبالتالي الجدار وما وقع عليه الجدار من الأشياء تلفت بسبب الحامل الخشبة. نعم، هذا بالنسبة للشق الأول في هذه المسألة. أن الحامل للخشبة تعب وخلى الخشبة مستندة على جدار الغير، فوقع جدار الغير والجدار وقع على حاجيات الغير عليها الضمان لصدق الإتلاف. ولو أشق الثاني وقعت الخشبة فأتلفت الخشبة شيئا ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع. هسه بغض النظر أنه على جدار أو شيء آخر، المهم من نزل الخشبة وراد يسندها إلى شيء، هذا الإسناد إذا كان في معرض الوقوع فبالتالي صار إتلاف بالتسبيب. أما إذا لم يكن في معرض الوقوع، أنا مخليها على مكان بس مو مكان الغير، ولا الغير ولا على جدار الغير، حتى جدار سقط وتجينا الشق الأول، لا خليت على مكان مستند على شيء. هسه شنو هذا الشيء بغض النظر عنه، المهم أنه ليس في معرض السقوط الخشبة، لكن هوية عالية عاصفة فشيء آخر. زين، وقعت الخشبة على شيئين ليس عليه الضمان، لماذا؟ لعدم صدق الإتلاف التسبيبي. نعم، فأتلف شيئا ضمنه إذا كان قد، ولو وقعت الخشبة فأتلفت، وقعت الخشبة فأتلف شيئا ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع، اي فصدق الإتلاف التسبيبي يعني. وإلا إذا ماكو في معرض الوقوع أخذنا الضابطة لا ضمان عليه، يعني لعدم صدق الإتلاف التسبيبي. أيضا مسألة أخرى تطبيق 870 المسألة، لو فتح قفصا على طائر، القفص بيطير، فتحت القفص فخرج، كلامنا مو بالطير، لا كلامنا أن الطير رح يسوي يكسر لحاجة وكسره الطائر أو الطير عفوا، أي الطائر الطير بخروجه خارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح. ليش؟ لأنه ينسب إلى الفاتح كسر هذه القارورة زين بسبب فتح القفص، ولا لو فتح القفص ما ينكسر، فهذا واضح أنه هذا بسبب فتح القفص كسرت القارورة، بالتالي ينسب إليه الإتلاف نعم تسبيبا. وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب منه الطائر طير بخروجه فسقطت وانكسرت القارورة وانكسرت ضمنها، نفس الكلام ونفس النكتة، ينسب إليه الإتلاف بالتسبيب. مسألة 870 مسألة لطيفة في هذا المجال وابتلائية، إذا أكلت دابة شخص واحد عنده حيوانات، وهاي الحيوانات بقر إبل غنم، المهم هاي الدابة اللي هي ملكي أكلت زرع جيراني وأفسدت هذا الزرع، هنا الصورة الأولى، فإن كان معها مع الدابة صاحبها راكبين أو سائقين أو قائدين يعني قودها أو مصاحبين ضمن ما أتلفته. ليش؟ أنا البقرات قاعد تمشي يا ملاتي، والبقرات مشيت إلى أن طبت بزرع الغير وأفسدت الزرع أو أكلت من هذا الزرع، علي الضمان ما دام أنا وياهن راكب سائق مصاحب لهن، فينسب إلي شنو؟ الإتلاف التسبيبي، يعني واجبي أنه أمنع المواشي اللي أملكها عن إفساد ملك الغير. هذا الشق الأول كلش واضح. الشق الثاني، وإن لم يكن معها، لا هن البقرات طلعا مباشرة راح المن إلى مزرعة الجيران إلى مزرعة أخرى وأفسدت الزرع أو أكلت من الزرع، فأنا ما موجود وياها، لا راكب لا مصاحب لا ماشي لا وهكذا. فهنا أيضا صورتان، هسه خلينا نشوف شلون وياها. وإن لم يكن معها، يعني لم يكن من صاحبها معها، كأن انفلتت، يبين شلون مو وياها، انفلتت من مراحها، مراحها يعني المكان اللي ترتاح بها الأبقار وتبات وتنام وتأكل وهكذا، فدخل الزرع غيره، لم يضمن هاي الصورة الأولى من الصورة الثانية ما أتلفته إذا كان ذلك في الوقت الذي يكون فيه حفظ الزرع على صاحبه كالنهار. يعني صحيح أنا مو وياها، لو أنا وياها ينسب إليه إتلاف تسبيبي بعد ما بيها مجال، أما إذا أنا مو وياها نقول إذا طلعت بالنهار مثلا، النهار وكان في النهار المعتاد أن صاحب الزرع يحافظ على زرعه ويطرد شنو ما يكون هناك مانعا ومضرا لزرعه. فهنا لا يوجد ضمان. ليش؟ لأن الواجب على صاحب الزرع جيراني صديقي بعيد علي غريب واجب عليه بالنهار يحافظ على زرعه. يجي حيوان يطرده، يجي فت إنسان يطرده، فشيء مجنون صبي يطردهم، كذلك الحيوانات. فبالتالي لا ينسب عرفا أن الإتلاف المن إلى صاحب الأبقار، لأنه بالتالي صاحب الزرع هو الواجب عليه أن يحفظ نعم مواشي. وأما إذا كان بالليل، بالليل مو صاحب الزرع يظل قاعد ليل ونهار، عادة بالليل يروح ينام يرتاح. فبالتالي لا يجب على صاحب الزرع أن يحافظ على زرعه في الليل، لا، بالليل هدوء وسكون، قضية عرفية. بالتالي يجب على صاحب الأبقار أن يضمن لصدق الانتساب التلف إليه. قال نعم. وأما إذا كان في غير ذلك الوقت، يعني مو بالنهار، فهو ضامن لما أتلفته. بينا النكتة. إذن عندنا صورتان. الصورة الأولى أنه إذا كان هو ويا الأبقار، والأبقار أتلفت سواء كان بالنهار بالليل في أي وقت، فينسب إليه الإتلاف عرفا، فعليه الضمان. أما إذا مو هو وياها، إن فلتت هنا البقرات فلتن أو شردن أو طلعا، زين، نقول إذا بالنهار فكان من الواجب أنه صاحب الزرع أن يحافظ على زرعه، فلا ينسب الإتلاف المن إلى صاحب الأبقار. وأما إذا كان في الليل، اللي هو لا يجب على صاحب الزرع أن يحافظ على زرعه في الليل، لا، هو هدوء وسكون والقضية عرفية، زين، فبالتالي يجب على صاحب الأبقار أن يربط ويحافظ على أبقاره من التعدي على الغير، فإذا تعدد على الغير فعليه الضمان. زين، هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا بها نكتة ومطلب جديد ابتلائي. يقول السيد، كل مسألة 872، كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، غير إنسان وحيوان، إناء، حائط، ضمن صاحبه جنايته إذا كان بتقصير منه. قاعدة عامة، ظاهر روايات أنه حيوان ملكي، أنا صاحب الحيوان، هذا الحيوان أتلفه، إجي نطح إنسان وقتله، أو نطح حيوان وقتله، أو عض حيوان أو عض إنسان وقتله، زين، أو أذى أو سوى له ضرر، أو أوقع حائطا أو كسر إناء، هذا على صاحب الحيوان الضمان، بشرط إذا كان بتقصير منه. إذا كان بتقصير من صاحب الحيوان فينسب التلف إليه. يا بشنو التقصير مصادقه؟ إما بترك ربطه، واجب أن يربطه، زين، لا واجب أن يربطه، أو بحله من الرباط، زين، يعني هذا من يترك ربطه أو يحل الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية، يعني بالليل من شأنه أن يربط، أما بالنهار لا، مو من شأنه أن يربط، للتحفظ منه. هذا المستند بلا خلاف ولا إشكال ولقاعدة الضرار، وكذلك بعض النصوص، صفحة 94 جزء 9 المباني. قاعدة مهمة، كل حيوان جنى، زين، على مال الغير أو على إنسان أو مال الغير فعلى صاحب الحيوان الضمان إذا كان بتقصير منه. أما مصادق التقصير ذكر سيد بعضها، أما مصادق عدم التقصير هذا بعد يتبع لعله العروف، لعله في بعض ضوابط أخرى وهكذا، زين. فلهذا سيد أشار إلى أنه هذا الربط أو حل من الرباط يعتبر تقصير، يا إذا كان في وقت لا بد من الربط، زين، مثل الليل، لعله مثل الليل، زين، أو لعله في مطلق اليوم في كل الساعات إذا كان حيوان من شأنه أنه يؤذي الآخرين في أي وقت وهكذا. مسألة 873 هم فت نكتة لطيفة. هذا الذي يضمن هل يشترط أن يكون مالكا؟ لا، بل يكفي أن يكون هو الذي نسب إليه التلف الإتلاف. يعني مثلا أني مأجر لك بقرة، مأجر لك حصان، فأنت مستأجر، ومستأجر لمدة 5 أيام، خلال 5 أيام الحصان جنى على غيره، فمن الذي يضمن؟ المؤجر المالك والمستأجر؟ الجواب المستأجر، لأن واجب المستأجر هو الذي يربط الحصان، يحافظ على الحصان، وأنه إذا الحصان ارتكب شيئا فينسب الإتلاف إلى من؟ إلى من بيده الحصان أو الفرس اللي هو المستأجير، وكذلك بالنسبة للمستعير وهكذا. قال لو كانت الشاة أو غير الشاة في يد الراعي، راعي أنا مالك الشاة وطيت الأحد الأصدقاء يرعاهن زين، أو الدابة يد الراعي أو الدابة في يد المستعير، مثال ثاني بالنسبة هناك كان إن من الراعي هنا لا المستعير، طيت إياه قلت لها 5 أيام الفرس خليها يمك زين، يعني استفيد منها. أو المستأجر مثل ما مثلنا 3 أمثلة زين، فأتلفتا منه الشاة أو الدابة زرعا أو غير زرع كان الضمان على من؟ مو على المالك، على الراعي والمستأجر والمستعير، لا على المالك والمعير. ليش؟ لصدق الإتلاف على الراعي والمستأجر والمستعير، أما المالك ما يصدق أنه أتلف زين. إلى الآن تقريبا انتهينا من تطبيقات الإتلاف التسبيبي وضوابطه ونكاته. الآن هنا مسألة أيضا متممة، أنه لو اجتمع سببان للتلف فهل يكون كلاهما ضامين أو لا؟ الضمان للمتقدم للأسباق، المسألة خلافية. لو اجتمع مسألة 874، لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، إيش يقول؟ اشتركا في الضمان، بينما ذهب بعض أن الضمان على السابق المتقدم في التأثير. ليش؟ لاستقلاله بالضمان. لكن أدلة السببية تشملهما معا، فموضوع الضمان موجود، هذا سبب وهذا سبب، فالسيد الله حفظه يتبنى أنها أن كليهما ضامن وليس الضمان على الأسبق بالسبب والدليل أطلاق الأدلة. كلاهما سبب للضمان، كلاهما متلي، فلهذا قال اشتركا في الضمان، سواء كان أحدهما أسبق في التأثير زين، هذا إشارة إلى خلاف أم لا. خلنا نعطي مثال. فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها، بقرب البئر، البئر معناه مؤنث زين، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر. عثر بمن؟ به، بالحجر زين، إنسان أو حيوان عثر فوقع في البئر، فبالتالي من الآن ليش هذا وقع وتأذى أو مات؟ بسبب الحجرة وسبب البئر. أما الحجرة وضعها زيد، أما البئر فحفره منه، حفرها عمرو، فكلاهما سبب للضمان. قال كان الضمان على وضع الحجر وحافر البئر معين. هاي مسألة لطيفة، أن النكتة العلمية أن كليهما سبب للضمان، يصدق الإتلاف الغير المباشر، هذا وضع حجر وهذا وضع بئر. وإن كان هناك من ذهب إلى أن السابق الذي هو سبق بالتأثير هو عليه الضمان، السيد يقول لا، نحن والأدلة أن موضوع الضمان يكون متحقق في كليهما، فالضمان مشترك. الآن مسألة 875 مسألة مهمة أولاً، ابتلائية وعلمية عملية. كيف؟ أنه قبل شوية ذكرنا اجتمع سببان من رتبة واحدة كلاهما متلف بالتسبيب، هذا وضع حجر وهذا وضع بئر. الآن في هذه المسألة لا، أن الرتبة تختلف، أن أحدهما متلف مباشر والثاني متلف بمن؟ بالسبب، فكلاهما موضوع للإتلاف، لكن أحدهما، لأن احنا ذكرنا أن التلف موضوع الغصب، عرفنا من الغصب، الغصب ما بحكم الغصب، وقد يكون موضوع الثاني شنو؟ الإتلاف، والإتلاف على قسمين، المباشر والتسبيب. لو اجتمع سببان، سبب الإتلاف المباشر وسبب الإتلاف التسبيبي، فمن الذي يضمن؟ كلاهما شركة أم فقط المباشر أم تفصيل ذلك؟ قال لو اجتمع السبب مع المباشر، شنو السبب؟ يعني متلف بالتسبيب والمباشر متلف بالمباشرة، كان الضمان على المباشر. هاي القاعدة، لماذا؟ أولاً بلا خلاف، اثنين تقديم مباشر على السبب من القواعد المسلمة التي أرسلوها أرسال المسلمات في المقام، وكذلك مو فقط في المقام في الغصب، بل وفي القصاص، بل وفي الديات، ومن المعلوم عقلا إسناد الفعل إلى القريب للبعيد. نعم، ولولا الإجماع، نعم، وهذه الأدلة لقلنا أن الضمان عليهما معا. ليش؟ كما ذكرنا قبل قليل، اجتمع سببان في رتبة واحدة كلاهما بالتسبيب، هذا وضع حجر وهذا وضع بير، الشركة زين، وقلنا لإطلاق النصوص كلاهما سبب، كذلك هنا أطلاق النصوص كلاهما سبب، وإن كان واحد مباشر واحد شنو بالتسبيب، لكن القواعد المسلمة الإجماع على هذه القاعدة المسلمة زين، عدم الخلاف أن هذه القاعدة تام، أخذوها وأرسلوها رسالة مسلمات أن المباشر هو الذي يضمن، لأنه أقوى منين؟ المباشر أقرب من التسبيب، والتسبيب أبعد، فهي قاعدة مهمة. فهذا بخلاف المسألة السابقة، كلاهما في رتبة واحدة، كلاهما إتلاف بسبب. قلنا البعض يقول نقدم الأسبق تأثيرا، سيد الله حفظه قال لا، إطلاق النصوص كلاهما ضامن بالشركة، يشتركان زين، اشتركا في الضمان. أما إذا واحد مباشر واحد سبب، المباشر هو الذي يكون عليه الضمان بلا خلاف إجماعا، وهذه قاعدة ليس في باب الغصب بل حتى في باب الديات في باب القصاص، وأرسلوها رسالة المسلمات. يقول لولا هذه الأدلة سيد الله حفظه أو غيره، يقول لولا لقلنا بالاشتراك أيضا لإطلاق النصوص، هذه قاعدة مهمة. قال لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، ها هاي القاعدة وعرفنا مستنداتها. شرطنا مثال، فلو تفريع، فلو حفر شخص بئرا في الطريق، زين هذا اللي حفر شخص البير، هذا مو مباشر، هذا مسبب زين، وفدفع غيره فيها شنو في البئر انسانا وحيوانا، انت حفرت بير او اجى واحد وقف يم البير وانا وقعت هذا بالبير، فمن الذي هو اتلفه واوقع هذا، من الذي هذا الانسان مات؟ نقول الدافع هو مباشر، والصاحب اللي حفر البير هو مسبب تسبيب، فمن الذي يضمن؟ الدافع. قال كان الضمان على الدافع دون الحافر للقاعدة، ونحن والروايات كلاهما موضوع الضمان فيشتركان، لكن هاي القاعدة مسلمة، أرسلوا أرسال مسلمات إجماع وهكذا. إذن عرفنا أن المباشر هو الذي يضمن دونه غير المباشر المسبب أو السبب يسموه. أكو استثناء؟ قال نعم أكو استثناء. شنو الاستثناء؟ إذا كان السبب يعني المسبب يعني المتلف بالسبب تسبيبا أقوى من المباشر، فهنا من جهة الأقوائية يقدم. مثال ذلك يقول نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه على من؟ على السبب لا على المباشر. هذا الاستثناء مذكور زين، واعتبر أن المباشر كالآلة، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص، أنت نايم وخليت قارورة تحت رجلك، أنت نايم فأنت مديت رجلك وأنت نايم وكسرت القارورة، من الذي متلف مباشرة غير رجلك أنت زين؟ بينما هنا أنت نايم، بينما أنا اللي خليت القارورة تحت إيدك أنا مسبب، سبب أنا أقوى منك، فالسبب أقوى من المباشر لأن المباشر نايم، فبالتالي علي من يكون الضمان؟ على السبب. كان الضمان على الواضع دون النائم. زين، مسألة 876 يقول السيد لو أكره على إتلاف مالي غيره. الآن كلام مطلب جديد، الإكراه، أنا صحيح رح أتلف شيء بس أكرهت، واحد قال لي لا ما تكسر هاي الحاجة زين مال فلان أكتلك زين، أو سوي كذا بيك أكسر مثلا أقطع إيدك أو أقتل أخوك وهكذا. قال لو أكره على إتلاف مال غيره وساغه، شرط مهم، ساغه يعني جازه له الإتلاف. ليش؟ يجوز تكليفا ما دام أني مكره زين، فرفع عن أمتي ما أكره عليه فيصير جائز. أنا ما مكره ما يصير أتعدى على مال الغير، ولما لو أكرهت فرفع عن أمتي ما أستكره عليه، فإذا كحكم تكليفي يجوز لي أن أكسر أنا الموبايل مالتك إذا واحد هددني بين إذا ما أكسر موبايلك أكتلك، يصير كسره. قال وساغ له الإتلاف لأجل الإكراه. كان الضمان علي من؟ على من أكرهه وليس عليه الضمان. ليش؟ لأن المسبب هنا شيكون هو الأقوى دون المباشر لأنه مكره، هذا إذا لم هذا اللي ذكرنا أن الضمان على المكره وليس على المكره. زين إذا كانت الحاجة اللي أنا كسرتها المكره ما مضمونة عندي، شلون؟ هي الحاجة بيد الآخرين مو تحت إيدي حتى تكون مضمونة، أو تحت إيدي ولكن غير مضمونة مثل الوديعة، الوديعة ما مضمونة أنا مين، ولكن أكرهني شخص بين أكسر هذه الحاجة اللي مو تحت إيدي أو تحت إيدي على نحو الأمانة مو ضامين. فالضمان علي من يكون على المكره وليس على المكره، فالأكرهني هو اللي علي ضمان. قال بأن أكرهه على إتلاف مال، هذا شنو يعني الضمان علي من؟ على المكره وليس المكره. زين إذا لم يكن المال مضمونا في يده، مثال إذا لم يكن مضمونا في يدي بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده، إذا مو تحت إيده فشنو أنا أضمن؟ أو على إتلاف الوديعة، الوديعة أنا أمين ما أضمن التي عنده مثلا. وأما إذا كان المال مضمونا في يده، كيف؟ كما إذا غصب مالا، أنا سرقت موبايلك وواحد هددني قال لي لازم تكسره، فأنا من أكسره؟ قبل لا أكسره هو مضمون علي لأنه أنا صاحب يد، مو صاحب يد، قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. اثنين أنا غاصب والغصب حكمه الضمان، فهاي الحاجة اللي بيدي علي الضمان. أكره أني شخص بين أتلفة، الضمان على كليهما، على المكره لأنه سبب واضح، وعلى المكره لأنه مضمون تحت يده، فيجوز للمالك الرجوع لكل منهما. قال كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه، نعم، فيحكم بضمان كليهما. عرفنا ليش؟ فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره. زين ليش؟ لأن هذا بعد هو هذا باختياره، بخلاف العكس إذا رجع على المكره وإن كنت أنا علي ضمان باعتبار غصب، لكن أقدر أرجع على المكره لأن هو السبب، نعم، بخلاف العكس. هذا إذا هذا اللي كلامه هاي القاعدة وهاي المسألة وأدلتها، هذا وين؟ إذا أكره على إتلاف المال، ما مال أفلش بيت، أكسر موبايل، أكسر إناء، أقتل حيوان، هذا كله إتلاف الأموال. أما إتلاف إنسان، اجى واحد خلى مسدس على راسي قال لي كون اريدك تقتل فلان ولا قتلك، هذا مكره، انا ايضا مكره، يصير اقتل فلان؟ لا ما يجوز، الادله قالت الاكراه هذا فيما اذا لم يستلزم زين القتل، فادله الاكراه ما تشمل قتل الانسان، فاذا ما يجوز لي ان اقتل الانسان، اذا ما يجوز لي فتترتب علي الديه وليس على المكري، لا علي اني. قال اما لو اكرهم على قتل أحد، بس يا أحد معصوم الدم يعني المسلم زين فضلا عن المؤمن الذمي، فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره بالكسر، وإن كان عليه عليهم على المكره عقوبة. ليه؟ شنو المستند؟ فإن الإكراه مهما بلغه لا يسوغ إراقة الدماء، هاي بالروايات. زين هاي مسألة لطيفة، مسألة 877، يقول السيد لو غصب مأكولين، الآن أنا سرقت لي تفاحة فمثلا فأطعمه المالك، سرقت من عندك يا شيخنا تفاحة وطتك يا قلت لك هاي إلك أكلها وأنت ما تدري هاي مالتك وأنت أكلتها، مع جهل المالك بأنه ماله بأن الفاكهة مثلا أو أن الطعام ماله، بأن قاله شون جهل، بأن قال منه الغاصب أنا اللي سرقت التفاحة منك له إلك للمالك، هذا ملكي قلت لك هاي تفاحتي يلا كلها وطعامي، أو قدمه لي قلت له هاي إلك هدية إكرام ضيف تعتبر ضيف ضيافة مثلا، مثال آخر، أو غصب شاتين، أنا سرقت من عندك مثلا نعجة وذبحتها وشويتها ودعيتها قلت لك تعال يلا تفضل يم اليوم، واستدعى من المالك ذبحها أو قلت لك تعال تذبح لياها فذبحها مع جهله بأنها شاته، الجواب ضمن الغاصب، مع العلم من اللي ذبح الشات، من اللي أكل الفاكهة هو المالك، فالأتلف التفاحة وأتلف الحيوان هو المالك نفسه فهو المباشر، نقول لا ما دام أنه جاهل والسبب هو الأقوى وهذا جاهل فعلي من؟ على الغاصب وهو السبب لأنه أقوى، ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم استثناء، لو دخل المالك دار الغاصب ورأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب، الغاصب ما قدم له ولا قال له هذا ملكي وأغره وهو جاهل، لا اجي أكل الطعام، ما دام ما قدم له فعلى القاعدة أنت المباشر فعليك الضمان، فأنت أكلت مالك، فكان طعام الآكل لم يحكم بضمان الغاصب. ليش؟ لأن ما ينسب الإتلاف لمن؟ إلى الغاصب، لأن ما قدم لك هو الطعام. صحيح يا شيخنا أنا بقيت منك تفاحة وجيت خليتها بالاستقبال، أنت جيت طبيت البيتي وأكلت التفاحة من دون ما أقدمها إليك، فأني ما مقدم إليك حتى ينسب إلي الإتلاف ولو تسبيبا، ويكون أني أقوى مباشرة، الأقوى من المباشر، فبالتالي الضمان عليك على أنت أكلت مالك. زين، لم يحكم بضمان الغاصب وقد بري عن ضمان الطعام، بعد ما عليه ضمان لأن أنت أكلت الأكل مالتك. زين، مسألة 878 يقول السيد، المسألة نفس اللي قبلها، بس شنو هاي التفاحة اللي بقتها منك يا شيخني ما أعطيتك إياها إليك تاكلها، لا أعطيتها لمن؟ الأخوك الصديقك وهم يدري. قال لو غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه طعام ماله مع جهل الآكل بأنه شنو مال غيره، كما إذا قدمه إليه بعنوان الضيافة، أنا سرقت منك تفاحة أو إجي مثلا واحد صديقي قلت له هاي التفاحة أكلها إلك، قدمتك ضيافة أو قلت له هذا طعامي أو شيء آخر، وهذا اللي أكلها خطية ما يدري أنه هذا ملك الآخرين مأخوذ مسروق غصبين، ضمن كلاهما. ليه ضمن كلاهما؟ أما الآكل فقعدت أنه من أتلف مال الغير سواء كان عالم أو جاهل، وأما آني فآني اللي أتلفت ولو تسبيبا، فللمالك أن يغرم أيهما أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب آني اللي سرقت التفاحة لم يرجع إلى الآكل. ليش؟ بلا مبرر، ليش أرجع للآكل؟ لأن آني اللي وردته. زين، وإن أغرم الآكل رجع إلى الغاصب. ليش؟ لأن المغرور يرجع على من غره. زين، هذا هم يعني مسائل وياها نكات العلمية. مسألة 779 يقول السيد، إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده، الآن اشتكيت على فلان وين؟ عند ظالم. هاي الآن مثلا ابتلائية، واحد يضرب اللاخ، واحد يسب اللاخ، واحد يتعدى على اللاخ، واحد فت أي شيء آخر، أنا أروح اشتكي عليك والدولة سوت لك غرمتك مبلغ من المال، هاي خوف صائرة مثل ابتلاءية على نطاق واسع. زين، إذا سعى شخص زيد مثلا إلى الظالم، يعني مثلا المحاكم هاي العرفية، زين، أو أي شخص آخر، شيخ عشيرة وظالم أو واحد ما يخاف من الله، على أحد أو اشتكى عليه عنده عند الظالم بحق أو بغير حق لا فرق، فأخذ الظالم منه من هذا الأحد مالا بغير حق لم يضمن الساعي والمشتكى ما خسره وإن أثم. ليش؟ لأن أنا مو سبب، ما ينسب إلي أنا اللي أخذت ولو تسبيبا، الآخذ هو الظالم، هو عليه الضمان، هو الضامن، هو اللي يعتبر متلف المباشر، أما أنا ما يسمونه متلف تسبيبي، أنا كل ما هنالك سعيت واشتكيت فإن كان بحقين ماك مشكلة، وإن كان بدون حق فأنا مأثوم ولا ملازمة بين الحرمة وبين الضمان، وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كان بغير حقين، وإنما الضمان على من أخذ المال. يجي واحد يقول أنت اشتكيت علي، زين، وعد فلان وفلان إجا أخذ مني مال، هسه دولة يوم ودولة، فأنت تضمن، أقول ليش أنا أضمن؟ أنا إذا بحق فماكو حرمة، إذا بدون حق عليه بس حرمة، وما ممكن ملازمة بين الإثمية وبين الضمان. زين، مسألة 880 أيضا مسألة مهمة، هذا الضمان اللي حكينا بيه يكسر حاجة فلان، غصب، إتلاف مثل، إتلاف قيمي، يقول السيد هذا ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. فهنا ثلاث مطالب، أولا يتعلق الضمان في ماله، يتعلق المال في ذمته، اثنيا في ماله لا في عاقلته. بعبارة أخرى أن الضمان لا يتعلق ببيتي بالخصوص أو بسيارتي أو موبايلي، لا، بذمتي، وبذمتي بمالي لا بالعاقلة. فأنا إذا كسرت حاجة فلان وقيمته 50,000 دينار إذا كان قيمي، فأولا يتعلق بذمتي وليس بعين خارجية، اثنين بذمتي من جهة أموالي لا بأموال الآخرين اللي هي العاقلة. زين، وهاي الروايات والقاعدة أنه يتعلق، القاعدة هي أصلاً قاعدة قبل الروايات، أنه يتعلق بالذمة وليس بعين خارجية. زين، وثانياً بذمتي وبمالي وليس بأموال الآخرين بالعاقلة، إلا في حالة واحدة دلت النصوص، قتل الخطأ. قتل الخطأ الدية والضمان تكون على العاقلة. قال: ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. نعم، يجب على العاقلة في القتل الخطأ المحض، لأن يعني عندنا قتل عمد وشبيه بالعمد وقتل الخطأ المحض، وما بحكمه حكم الخطأ المحض، تحمل الدية على الجاني. زين، على تفصيل. زين، نعم يجب على العاقلة في القتل الخطأ المحض وما بحكمه تحمل الدية عن الجاني على تفصيل مذكور في محله. هناك بالقتل العمد بقصاص، شبيه العمد بكلام، المحض عليه الدية، والدية يتحملها من؟ عن الجاني، العاقلة. من هم العاقلة؟ هم الأقارب من جهة الأب من الرجال، يسموه عصبة ال... نعم، عصبة الرجل. جيد، هاي مسألة لطيفة. عرفنا أن الضمان يكون في مال من؟ المتلف، واحد، وفي ذمته، اثنين، وليست على العاقلة إلا في مورد واحد. مسألة 881، يقول السيد: هنا ثلاث مطالب. المطلب الأول: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا. أنت ماخذ مني حاجة هسه بدون إذني، غصوب، سرقة بالقوة، يصير أنا أجي أخذها من عندك أخذها من عندك بأي طريقة؟ يجوز. ليش؟ لجواز المالك أن يأخذ أمواله أينما يجدها. زين، يجوز لمالك العين المغصوب انتزاعها من الغاصب ولو قهرا. ليش؟ مقتضى القاعدة الأولية، المفروض أن هذه حاجة ملكه، فيجوز أن ينتزعها من يد الغاصب ولو قهرا، أخذها بالقوة. هذا المطلب الأول، ما بيشي على القاعدة. اثنين: وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر. الحاجة أنت ماخذ حقي، أموالي، أشياء أخرى، وما أقدر أخذها من عندك. هسه إذا أقدر أخذها يصير أخذها ولو بالقوة. ما أقدر، يصير أراجع الظالم والمحاكم العرفية، يجوز أو ما يجوز؟ السيد يقول: نعم يجوز، بشرط إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر، جاز ذلك. طبعا أنه المستند لا إشكال عند الفقهاء في اشتراط الإيمان في القاضي، وأنه لا يجوز الترافع علما لحكام الجور، آيات وروايات متعددة، الجزء 9 مباني، صفحة 418 عفوا. زين، ولكن قالوا بأنه لو انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الجائر جائز، وذكروا لذلك أدلة. أولا، انصراف أدلة الحرمة على صورة الضرورة. زين، انصراف أنا هاي ضرورة، انحصر وحقي. اثنين، قاعدة لا ضرر. ثلاثة، ما يستفاد من بعض النصوص. أربعة، الإجماع والتسالم واشتهار الجواز في الانحصار. زين، نعم، في الانحصار، عفوا، وجواز واشتهار الجواز في الأعصار والأمصار، يعني في كل وقت في كل مكان، صفحة 120 زي التاسع المباني. المهم، المطلب الثاني مهم جدا، أنه يجي واحد يقول لك: يا هذا انت ليش تروح تشتكي عنده أنك تشتكي من الظالم؟ قل له: ما يصير، روايات قالت لازم تحكمون العادل المؤمن، ليس الجائر وليس المخالف. الجواب: دلت أدلة كثيرة على أنه مع انحصار استنقاذ الحق يجوز مراجعة الظالم الجائر المحاكم العرفية لأخذ حقي. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث المهم: ولا يجوز له المن لمالك العين المغصوبة مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل الحق. يعني أنا شكلت محامي ودفعت أموال وكروة وروح ردة بال500,000، يلا حصلت حاجتي من خلال المحاكم العرفية، هاي ال500,000 هم أخذ منين؟ من الغاصب؟ الجواب: لا، أولا لعدم الدليل. أنت كل ما هنالك بهذا الطريق اللي شرعناه لك، لك حق تأخذ العين مالتك المغصوبة. نعم، فبالتالي أنه هكذا قيله، انه لماذا لا يجوز له المطالبه؟ مو هذا موجوده عرفا. يقول لي عمي صحيح انا رحت اشتكيت عليك بالدوله واخذت حاجتي من خلال القوه بالدوله، لان من حقي كان منحصر والروايات والنصوص والادله قالت يصير، لكن صرفت بالمليون دينار بين محامي وغير محامي كروه وراحه ورده زين، فتعطيني المليون ايضا فوقها ما يجوز. مساله ابتلائيه كثيره زين. كذلك مساله الجرح والضرب والمعارك، يروح يشتكي عليه فلان وياخذ مقدار حقه مثلا كديه، يقول فوق الديه يصير اخيذ باعتبار مثلا صرفت وطيت للمحامي، وهذا نقول لا ما يجوز لعدم المقتضي للجواز، ومجرد كون الغاصب عاصيا لا يقتضي الجواز، وجواز اخذ مال من شخص يتوقف على دليل شرعي. كل ما هناك العين المغصوبه اخذتها بهذا الطريق المشروع. اذا هذه مطالب ثلاثه مهمه في مساله 881. مساله 882 يعني نفس النكات مال المساله اللي الان شرحناها، بس شنو؟ انت مو غاصب من عندي حاجه، انا طلبك مليون وانت بدك تعطيني حاليا، فشلون اخذ المليون مالتي اللي اطلبك اياه؟ اشتكي عند على المحاكم بالمحاكم العرفيه واخلي محامي، والمحامي كلفني 100,000 دينار مثلا 250، او جيت انت قلت لي يا ابي هذا المليون، او الدوله استلمت المليون اعطتك اياه اعطتني اياه لي، اقول لهم لا بعد 250 صرفت للمحامي، نقول لا لا ما يصير. نفس النكته ونفس الكلام، اذا كان له دين على اخر وامتنع من ادائه فصرف مالا في سبيل تحصيله تحصيل المليون، لا يجوز له المديون الدائن ان ياخذ من المدين من المديون هذا اللي صرفه، الا اذا اشترط عليه ذلك، اشترط عليه انه ياخذ من عنده في ضمن معامله لازمه. قلت له اسمع هذا المليون دين، وإذا ما سلمتني إياه بشرط، إذا ما سلمتني إياه أشتكي عليك وهكذا تعب المحامي، أنت تدفع حينه أو أخذ منك زيادة زين، وهكذا من هذا القبيل. أو مثلا أنا أطلبك مليون وأنت ما تقبل الطينية، وصارت بيني وبينك معاملة بيع وشراء، وقلت لك بشرط أنه هذا اللي راح أدفعه في سبيل اللي حصل المليون مثلا أن تطنيا أنت تغرم وهكذا. المهم فلهذا قال إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. ليش؟ إذا ضمن معاملة لازمة صار شرط يجب الالتزام به. جيد. مسألة 883 يقول السيد، إذا هاي مسألة لطيفة ما تعرف بيمن بالمقاص. الآن أنا طلبك زين، هسه طلبك مو لدين أو كل ما يصدق عليه مصادق الدين كثيرة زين، او حاجتي يمك انت غاصبها سارقها، اما دين او حاجتي يمك، وقع في يدي شيء من اموالك وانت ما تقبل تعطيني الحاجه اللي عندك او الدين اللي عليك وما تقبل تسدده، يصير هاي الحاجه اعتبرها في قبال هذا الدين او في قبال المال اللي عندك ما تقبل تعطيني اياه؟ الجواب جاءت الادله المقاصه، قالت يجوز مقاصه. أطلبك مليون دينار من باب الصدفة كذا صار بيدي مليون دينار مالتك أو مليونين أموالك، شلون إجي ما شلون؟ هذا سبب بحث آخر. يصير آخذ مليون من هذين المليونين مثلا في قبال المليون أطلبك إياه، والزايد أرجع لك إياه. قال إذا وقع في يده، في يد منه؟ في يد زيد، مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي. جملة من النصوص صفحة 121، نعم الجزء التاسع، المباني. قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها زين، والدابة الفارهة فيبعثون زين ويأخذونها، ثم يقع لهم عندي مال فلي أن أخذه؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. هذه رواية من روايات متعددة على أن المقاصة جائزة. نعم قال إذا وقع في يده شنو؟ مال الغاصب جاز أخذه مقاصة، هذا المطلب الأول، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي. ليش؟ لأطلاق النصوص. كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي زين، يقول أنا أقدر من خلال الحاكم الشرعي أخذ حقي، فيصير أخذ مقاصة؟ يقول له أخذ مقاصة مو إلا. البعض قال لا، إلا أنه بعد أنه يتعذر أخذ الحق مالتك من خلال مراجعة الحاكم الشرعي. إذا تعذر يصير تأخذ مقاصد. السيد يقول لا، إطلاق النصوص من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وإن كان أكو طريق آخر تقدر تأخذ حقك من طريق الحاكم الشرعي، يصير تأخذ المال إذا وقع في يدك مال الغاصب مقاصدين. قال كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي أو غير الحاكم الشرعي، كان يكون الجائر مثل ما قلنا يجوز إذا انحصر استنقاذه. مسألة 884 يقول السيد: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصتين بين أن يكون من جنس المغصوب، أطلبك أنا حنطة أو حنطة مالتي عندك مثلا طنياها وجدت مثلا حنطة هذا من جنسه، ومرة عندك حنطة وأنا جاني شنو شعير أو أموال نقد 25، يقول لا فرق بين من جنس من جنسه أو من غير جنسه. ليش؟ لإطلاق النصوص. كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده أو غيره. زين، هاي الحاجة اللي عندي وديعة منك عندي أنت الغاصب وغصبت من عندي شيء، يصير أخذها مقاصتين. نعم، كل ذلك لإطلاق النصوص. أكو نصوص متعارضة، ولكن الجمع بينها هاي النتيجة، أنه المتعارضة تسقط ونرجع للأصيل، أنه أدلة إطلاق أخذ الشيء اللي هي أموال الغاصب مقاصتين. نكتة أخرى، أنه الروايات قالت أخذ مقاصة بس بشرط أن ما يزيد، أما الزائد على الأصل الرجعة لمن؟ لصاحب المال. مسألة 885: إذا كان المال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه. هذا النص طبعا خبر ابن دريد ومقتضى القاعدة كذلك، ويجوز له بيعه. أجمع أنا قطعة ذهبية مالتك صارت بيدي قيمتها 1,000,000 وأنا طلبك 500، يقول يصير تاخذ بيعها على نفسي او بيع على الاخرين واخذ 500 والزائد ارجع لك اياه ولو على نفسه واستيفاء حقه من الثمن. لكن هنا يقول السيد: الاحوط لزوما ان يكون ذلك، شنو ذلك؟ انه هذا البيع باجازه الحاكم الشرعي. ليش؟ لان اكو باعتبار تصرف في ملك الغير. زين، فتصرف في ملك الغير بهذه الطريقه يحتاج الى اذن الحاكم الشرعي، فهذا قال احتياط لزومي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب. نعم، مسألة 886 يقول السيد: إذا حلف الغاصب على عدم الغصب. هاي مسألة مهمة. أنت سارق مني حاجة أو تحلف تقول أنا ما سرقيت، فهل يسقط عني بمجرد حلفك؟ هنا ثلاث صور: مرة أنت تحلف تقول والله أنا ما بايق من عنده أو ما ماخذ من عنده، تبرع متبرع أنت رأس حلفت، هذا ما يسقط حقي عنك، اقدر اخذ مقاصه اذا صار بيدي شيء او اشتكي عليك. اثنين: مره انا حلفك، المساله خلافيه، السيد يقول ايضا ما يسقط. مره ثالثه انه لا، رجعنا للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي حلفك، مصير دعوه وانكار. اذا حلفت انت امام الحاكم الشرعي فيسقط حقي عنك. قال: اذا حلف الغاصب، وهي مساله ابتلائيه، يجي واحد يقول يابا انا اطلب فلان وحلف لي بان ما يطلبني، يسقط حقي؟ قال لا ما يسقط. قال يابا مو انا حلفته؟ قال ايضا ما يسقط. قال يابا مو رحنا للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي حلفه؟ قال اي هنا يسقط. اذا حلف الغاصب على عدم الغصب فان كان عن تبرعين، هاي الصوره الاولى، لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصه من امواله. اثنين: وان كان عن استحلاف منه من المغصوب ففيه قولان، يسقط ولا يسقط، والصحيح عدم السقوط أيضا رأي السيد. ثلاثة: الصورة الثالثة، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي وحكم له بعد حلفه. ليش؟ للنصوص، صفحة 125 الجزء التاسع المباني. مسألتان أخيرتان في هذا الباب من 187 يقول السيد: إذا تلف المغصوب، هذا تنازع، وتنازع المالك والغاصب في القيمة، أنت تتلفت حاجة أو قلت لك هاي الحاجة قيمتها 100,000، قلت لي لا 80، ولم يكن بينة، ماكو بينة، لو أكو بينة نحن هو البينة، إذا ماكو بينة فشي تكون القول قول المنكر، من المنكر؟ اللي هو مدعي، شنو المدعي الزيادة يكون مدعي، أما الأقل يكون منكر، فالقول قول الغاصب مع يميني. ليش؟ لأن الغاصب راح يدعي 80 وأنا أدعي 100، فبالتالي الأصل عدم الزيادة. شنو الأصل؟ فالقول قول المنكر وهو مع الأصل. أخذنا سابقا مرارا، صار عندنا من المحفوظات، أن المنكر من يدعي عدم الزيادة، فاعتياد هنا الغاصب هو المنكر لأن يدعي 80 والمالك يدعي شنو 100. وكذا لو تنازعا في صفتين يزيد بها الثمن، قال له هاي الحاجة هي وبها صفة أخرى صير قيمتها 100، قال لا ما بها صفة. فمن المنكر؟ الأصل عدم الصفة، المنكر يكون هو الغاصي. فالقول قوله بيمينه بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها، حدوث صفة بعده لا بفعل الغاصب، هاي خدناها زين، أما ذا بفعل الغاصب ما يضمن وراحت، وإن زالت فيما بعد وأنكر الغاصب نعم ولم يكن بين، فالقول قول الغاصب مع يمينه. إذن هنا فرعان مهمان أو مثالان، أن الغاصب هو المنكر لأنه يدعي عدم الزيادة أو يدعي عدم الصفة، وكلاهما أصلون، فالقول قوله بيمينه. مسألة 888 أيضا هاي بالدعوة وإنكار، يقول السيد: إذا كان على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما عليها، فقال المغصوب منه هو لي وقال الغاصب هو لي ولم يكن بينه، فالقول قول الغاصب زين مع يمينه، لأن الأصل هي عدم أن هذا المتفق عليه الدابة، أما هاي الزيادة الأصل عدم الزيادة، فيكون قول قول الغاصب نعم لأنه مدعي العدم بيمينه. المسألة الأخيرة صارت أيضا عندنا من المحفوظات، أنه هذا المنكر نقول الأصل عدم الزيادة والقول قوله مع يمينه، وهنا صارت الأمثلة كلها علما للغاصب، يدعي عدم الزيادة، يدعي عدم الصفة، يدعي عدم أنه هذا ليست له نعم، بالتالي هذا بشرط أن لا يكون مخالف للظاهر، أما إذا كان مخالف للظاهر فيكون من القول قول المدعي، والمدعي يكون هو المنكر بيمينه. مسألة 889 تقدم قول الغاصب بيمينه في الموارد المتقدمة مشروط، المفروض السيد يقول كما تقدم مرارا، بعدم كونه مخالف للظاهر، وإلا يعني إذا كان مخالف للظاهر قدم قول المغصوب منه بيمينه، إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن مخالف للظاهر على ما مر، قال السيد الحمزيان على ما مر في نظائرها. هذا تمام الكلام في هذا الباب، الباب الطويل 9 دروس على الأقل، الدرس 45 دقيقة تقريبا، المن في باب الغاص إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء لنا شيخنا.